الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم مشكرًا، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، ولازلنا مع تناقضات شيعية. تناقضات شيعية، تناقضات جمعها فضيلة الشيخ خالد الوصابي، تناقضات بسيطة جدًا تخاطب العقلية الشيعية. لازلنا مع تناقضات الشيعة في السنة النبوية الشريفة. سعيد أن يكون معفض الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب، والذي يعني أشكره على يعني أتمنى هذه التناقضات أن يتم جمعها في مؤلف يعني بإذن لأنها بإذن بالفعل معروضة بشكل متقن وفي نفس الوقت غير معقد ومبسط، إن شاء الله يستفيد منه الشيعة يعني
بإذن الله. هو كما قلت لك النظر يسير جدا، ما جمع لو كان يكون شيء كثير جدا
إن شاء الله. يعني احنا نتمنى ان احنا نخدم الشيعة، لان بعض الناس طبعا ربما يتناسوا احيانا ان احنا هدفنا او هدفنا الرئيسي هو دعوة الشيعة، وان كان المنهج التحذيري يغلب بسبب الظرف الراهن ان الشيعة اصبحوا ليس مجرد يعني دين جديد، ليس مجرد وجودهم للضرب دين الاسلام والافساد عقائد المسلمين، بل اصبح وجودهم ضرورة او يجب ان نعريهم امام الناس، لان اصبح وجودهم يهدد الامن العربي والامن الاسلامي.
صدقت.
اتفضل. اخر حاجة كنا بنتكلم على اذا كانت روايات الروايات لا تقبل الا عن المعصومين، فلماذا روايات الشيعة عن غير المعصومين؟ اذا كانوا يقولون ان لا نأخذ بالاحاد في العقيدة، لماذا يحتجون باحاديث ان صحت فهي احاديث احد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حقيقه تناقضات كثيره جدا، فيقولون القول ويناقضونه قولا، يقولون القول ويناقضونه فعلا، يعترضون على غيرهم وهم واقعون في هذا الاعتراض، اشياء كثيره جدا جدا في الموضوع. تحدثنا عن ما اشرت اليه انهم لا يعتبرون احاديث الاحد حجه في العقيده، ومع ذلك يستدلون على امامه الامام باحاديث احد، ويستدلون على عصمته بأحاديث أحد، وكذلك يأتون إلى أحاديث ضعيفة فضلا عن تكون أحاد صحيحة ويستدلون بها، يبطلون القول ثم يستدلون به. ثم نأتي إلى مسألة من المسائل التي توقفنا عندها، وهو التناقض 18 في مسألة السنة عند الشيعة. يقول الشيعة، نلخص هذا التناقض ثم بعد ذلك نطرحه. يقول الشيعة لما نسألهم النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الدين للناس كلهم، يقول لا، هو بلغ الدين، نعم النبي بلغ الدين، لكن بلغ شيئا منه للصحابة والشيء الآخر خص به الأئمة. علي بن أبي طالب، يعني هذا الشيء الذي خص به علي بن أبي طالب لم يطرحه للأمة. طيب نحن نطرح سؤال، لماذا خص علي بن أبي طالب بهذا العلم ولم يعطيه للناس كلهم؟ قالوا لأنه خصه لأن كل إمام يحتاج هذا العلم الذي خصص به في وقته وفي زمانه، فعلي بن أبي طالب سيخرج شيء من العلم ليحكم به لظروف الزمان ذلك، لحاجة الناس إليه. والحسن سيحكم بهذا العلم في زمانه،
لحاجة الناس في زمانه،
في زمانه. فهو التخصيص لحاجة الناس في زمانهم، ليس من الضروري يخرجه في غير وقته وفي غير أوانه، فهو خصصهم لكل إمام يخرج به. فهنا عندنا أنه خصصهم بالعلم، وأن هذا العلم مما يحتاج إليه أهل ذلك الزمان الذي يكون في زمن الإمام. لكن في الواقع العملي لا الإمام خرج شيئا جديدا، ولا الإمام حكم به إلى الناس، لا الإمام طبقه، ولا الإمام أخرجه. هذا أمر. ثم نسأل سؤال،
ولا فيه في الزمان إمام،
ولا فيه في الزمان هذا إمام،
كم سنة الآن؟
نسأل سؤالا مهما جدا. إذا ما دام قالوا بهذه الفرضية أن النبي عليه الصلاة والسلام خصص الأئمة بهذه الأحكام لأن أحكام جديدة قد تكون تقييد مطلق وتخصيص عام، بل قال بعضهم أنه نسخ لبعض الأحكام السابقة، يعني ممكن ينسخ أحكام كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني هنا الإمام ينسخ كمان ويشرع
وينسخ. أنت تأتي تقول له هل الإمام ينسخ؟ سيقول لك لم ينسخ من عند نفسه، وإنما هو ينسخ بأحاديث قد أخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هكذا للهروب، مع أنه في الحقيقة
تحايل،
الحقيقة هو ينسخ من عند نفسه إذا قالوا بالنسخ،
إذا كان الأمر هكذا.
نعم. لا، السؤال الأخطر من هذا كله، أنتم إذا قلتم بهذا كله لماذا، يعني المفروض بناء على النظرية أنكم يا شيعة تلقون دينكم عن آخر إمام. من هو؟ في هذا الزمن
المهدي،
المهدي المنتظر. بمعنى أنكم لا يجوز لكم أن تأخذوا علمكم لا عن جعفر الصالح،
ربما يكون قد نسخ،
ربما يكون منسوخ، ربما يكون قد قيد المطلق
مثلا،
ربما يكون هذا قد خصص العام.
صح.
السؤال، نحن بين خيارين، إما أن تقولوا على أنه يجوز أن تأخذ الروايات عن علي بن أبي طالب وتعمل بها الآن، أو عن جعفر الصادق وتعمل بها الآن، أو عن محمد الباقر وتعمل بها الآن، لأن العلم حقهم واحد كلهم.
نعم.
إلى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعلم الذي عند رسول الله هو العلم الذي عند المهدي لا خلاف. إذا بطلت قضية التخصيص بالعلم.
صحيح.
وإن قلتم لا، هو خصهم لعلوم يحتاجونها في وقتهم، بطل التعبد بأي إمام قبل المهدي المنتظر.
نعم، وصل التناقض هنا، لكن نعرف فقط عن نقطة مهمة جدا، إن هذا يلزمهم أن الدين لم يكتمل ولم يتم. إذا كان الأمر هكذا يبقى الرسول عليه السلام هي برة التناقض، لكن هذا النقطة نفيد
إيه هو يعني. هو هنا في الدين لم يكتمل الناس في زمن النبي. يعني نأتي نقول النظرية، الدين اكتمل لعلي بن أبي طالب. هم يقولون يعني
يعني الآية اليوم أكملت لكم
دينكم
وأتممت عليكم نعمتي.
نفترض مثالا واضحا جدا، ومن خلال هذا المثال سيتضح. يعني لو افترضنا أن الدين هو مجموعة هذه الأوراق، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء فأعطى الصحابة هذا الجزء وأعطى علي بن أبي طالب هذا، فقالوا النبي بلغ الدين كله، يعني هو ما بقي عند النبي شيء. لكن لم يبلغه للناس كلهم، هو بلغه لعلي بن أبي طالب، يعني الدين وصل لعلي بن أبي طالب كامل. لكن لم يصل إلى أبي بكر كامل.
برضو بقى شفت هذه اللي قلتها لحضرتك في الحلقة الماضية، أن كأن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله هو إبلاغ الدين إلى علي،
إلى علي،
توصيل. هذه مهمة النبي عند الشيعة، توصيل الدين إلى علي.
إذا السؤال، القرآن الكريم لما يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لك ولا لكم؟
لكم.
إذن
من المخاطب؟
أي نعم. لو كان الدين اكتمل لعلي بن أبي طالب وحده من الصحابة لما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هو يخاطب كل المسلمين في وقت نزول الآية. نعم. إذن الدين لم يكتمل لعلي وحده، هم يقولون أن الدين وصل كاملا إلى علي بن أبي طالب. أما أبو بكر إنما نزل إليه جزء من الدين فقط،
أو عموم الناس بقى،
عموم الناس غير علي، عموم الناس غير علي. إذن هذا تحليلهم، وهذا جوابنا عليهم. جوابنا عليهم أن هذا مخالف للقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ونحن نعرض عقيدة الشيعة بكل أمانة.
هذا مخالف للرسالة،
مخالف للرسالة،
ومخالف لختم النبوة.
والله يقول لرسول،
صح ولا لا؟
بلا شك.
معنى كده النبوة مستمرة، قول القديانية النبوة أو الرسالة مستمرة،
بمعنى أن الوحي، أن الوحي لم يبلغ إلى الناس كاملا غير الأئمة.
نعم.
أن الدين باقي جزء مخزون عند الإمام المهدي المنتظر. يعني في شيء من الدين لا يزال مكتوم إلى الآن عند الإمام المنتظر، ما بلغ بقية الناس.
ثم إذا سلمنا بكل هذا الكلام، فين هو الإمام؟
نعم. جزء غاب الإمام، وغاب الجزء من الدين معه. هكذا يقولون، أنه غاب الإمام وغاب جزء من الدين معه. نرجع إلى
كيف تقام الحجة علينا؟
أي السؤال. السؤال الآن، هل أنا في هذا الزمن مكلف بما عند المهدي المنتظر أو لست مكلفا؟ العلم المخزون عند الإمام المهدي. أنا أعيش سنوات وأموت. يعني بمعنى باختصار آخر، منذ أن غاب المهدي المنتظر إلى الآن عاشت قرون وعاش أجيال وماتوا، هل هم الذين ماتوا كانوا مكلفين أن يأخذوا من الإمام المهدي أو ليسوا مكلفين؟ أو العلم بطريقة أخرى، العلم الذي عند المهدي المنتظر مما يحتاجه الناس
هنا
أو لا؟
هنا السؤال.
فإن كان العلم
ما يحتاجه الناس
أو لا،
يبقى الناس دول لا تقام عليهم الحجة.
إذا كانوا ماتوا، هل ماتوا على ضلال أم على هدى؟
نعم.
فإن كانوا ماتوا على هدى، إذن لا حاجة إلى هذا العلم.
نعم. وإن كانوا ماتوا،
وإن كانوا على ماتوا على ضلال، من المتحمل المسؤولية في ضلالهم؟
بالضبط.
هل المتحمل المسؤولية هو المهدي؟ أم المتحمل المسؤولية هو الله سبحانه وتعالى الذي لم يخرجه إلى الناس؟ لأن لما نسأل الشيعة سؤالا، وهذا سيأتينا في باب التناقضات عند المهدي، لماذا المهدي لم يخرج؟ قالوا لم يأذن الله. إذن من الذي حابس له من الخروج؟ لما نقول لم يأذن له الله، الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم يقولون الذي حبسه ومنعه من الخروج هو الله.
نعم.
إذن سبحانه. إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يأتي بالإمام إلى الناس لماذا منع من خروجه؟
هذا
يعني يوجب على نفسه شيء ويمنع المهدي من الخروج.
يناقض قول الإمامية.
هل الأوجب على الله المسؤول عن ضلال الناس هو المهدي؟ هو الله سبحانه وتعالى بناء على أنه هو الحق؟
بالتالي ينتقل الترتيب يكون في النهاية المسؤول هو الله والعياذ بالله.
موجود في المهدي وأنا لا أستطيع أن أصل المهدي ولا المهدي أعطاني العلم الذي عنده، كيف أنا يعني كيف الله؟ لأنه سيأتينا تناقضات الكلام عليها. هل الله يكلف الناس ما لا يطيقونه؟
لا طبعا.
هل
لا يكلف الله.
كيف يكلفني الله عز وجل في هذا الزمان بتشريع هو مخزون ومحفوظ عند المهدي المنتظر؟ إن كان العلم الموجود عند المهدي المنتظر مما يحتاجه الناس اليوم فقد كلف الله سبحانه وتعالى الناس ما لا يطيقون.
فلا يعني ما فيش عندهم غير ان هم يقولوا ان العلم الموجود عند المهدي لا يحتاجه الناس اليوم.
اذا كان لا يحتاجه لا فائده منه،
خليه موجود
وله
قاعد في اي حته وخلاص،
له ما لنا علاقه به
اذا كان موجود اصلا.
اذا كان العلم، لانه نتكلم عن العلم المخزون عنده.
نعم.
اذا كان ليس لنا ارتباط به ولا تكلف به خلاص يخصه، ايش علاقتنا نحن؟
نعم.
وليس من الدين، لان الدين شرع للناس وليس له.
نعم.
وليس له. إذا كان شرع الدين لابد يكون الدين للناس كلهم. إذا نرجع إلى التناقض الأول اللي مهم جدا.
نعم.
نحن نأتي السؤال ونقرأ من النص الكتاب حتى يتضح الآن، وهو مسألة مهمة جدا في الأحاديث. طيب نأتي إلى الرواية هنا. قال
الكافي
في كتاب الكافي الكليني، كتاب الأصول من الكافي لعلي بن محمد بن يعقوب الكليني. نعم. هنا يقول عن علي بن إبراهيم القمي، لأن هو يروي عن شيخه، لأن علي بن إبراهيم القمي شيخ الكلين. عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو عبد الله. اعرف إمامك. السؤال الآن، هل الشيعة الآن العلم الذي قاله أبو عبد الله مكلفون به؟
نعم.
فإن كانوا مكلفون بهذا العلم الذي قفزوا عن الأئمة إلى عند أبي عبد الله، بمعنى أنه مستغنين عن الإمام الآخر، ما في داعي له.
نعم صحيح.
وإن كان لا، التكليف مرتبط بآخر إمام، بطل تعبدهم بهذه الأحاديث التي ينقلونها عن جعفر الصادق ومحمد الباقر، باطل أبدا.
صحيح.
لا حاجة له.
لماذا؟ لأن ممكن تكون نسخت، ممكن تكون
أي نعم هذا هو التعليق،
في أسباب كثيرة. نعم. جدا تبين أن خلاص لا حاجة لنا بالإمام.
نعم. وإذا كان لا، العلم واحد كلهم، إذا المادة من العلم واحد، تأخذ العلم عن رسول الله لأنه الأصل وانتهى الإشكال كله.
زي ما السنة بيعمله.
إيه ولا داعي للإمام المعصوم، هذا كل هذا الأمر.
زي ما أهل السنة بيعمله.
نعم. أيضا من التناقضات عند الشيعة الاثنى عشرية، يقولون أن الكتب الأربعة مأخوذة من الأصول الـ400. هذه مسألة نحتاج إلى أن نأخذها بروية. هذه الكتب الأربعة منها كتاب الأصول، كتاب الكافي
من
أصوله وفروعه الرضا، وكتاب تهذيب الأحكام للطوسي، والاستبصار للطوسي، ومن لا يحضره الفقيه لابن بواه القمي. هذه كتب أربعة. طيب هذه الكتب الأربعة أرادوا أن يعطوها ثقة وثقل عند الناس، قالوا هذه الكتب الأربعة مأخوذة من أصول 400. طيب هذه الأصول 400 من أين؟ قال نقلها تلاميذ الأئمة،
خواص الأئمة بقى. طيب خواص أصحاب الأئمة.
طيب جميل، نأتي الآن السؤال، إذا كانت هذه الكتب الأربعة مأخوذة عن الأصول 400،
نعم،
والأصول 400 أخذها عن طلاب يعني عن أصحاب الإمام،
نعم،
لماذا نجد هذه الكتب الأربعة أغلبها ضعيف؟
صحيح.
هل لأن الأصول 400 أصلها ضعيف؟
بالضبط.
طيب الأصول التي أخذها الطلاب في عهد الأئمة المعصومين يعني معناها تحت إشراف، يعني يريدون أن يقولون أن الأصول 400 كان الإمام المعصوم يطلع عليها لأن طالبه ألفها في حياته
من طلابه. نعم.
من طلابه. بمعنى السؤال، إذا ما دام هذه الكتب أغلبها ضعيف وهي مأخوذة من الأصول 400، هل الأصول 400 ضعيفة؟
نعم.
إذا كانت ضعيفة في عصر المعصوم، إما أن يكون أقرها أو لا فائدة منه.
صح.
الإمام المعصوم لما يرى الأصول 400 التي هذه ثمرتها، هذه ثمرة الأصول 400.
نعم.
عندنا نقطة.
نعم.
عندنا الكتب الأربعة. عندنا الأصول 400، عندنا الإمام المعصوم. فالأصول 400 هي واسطة لهذه الكتب. يعني هذه نقلت منها. إذا نحن سنتكلم عن الأصول الأربعة مين؟ هل المعصوم أقر الضعيف فيها؟
نعم.
إن كان أقر الضعيف فيها وهذه الكتب مأخوذة منها فقولوا بصحة هذه الكتب. لأن الضعيف الموجود فيها منقول على الأصول الأربعمية، والأصول الأربعمية أقرها الإمام المعصوم.
نعم.
وإما أن تقول لا، الإمام المعصوم لم يقرها ولم يصححها. إمام معصوم وكتب تكتب في عهده.
في عهده.
ولم يقرها ولم يبطلها، ما فائدة منه؟
لا فائدة.
ما يعني يرى كتب تدون في عصره من طلابه. نعم. ويرى أغلبها ضعيف.
يا ريت على ضعيفه بس، ده فيها كفر كمان، فيها
حديث
تكسيم وفيها
سبحان الله. إذا الشاهد معنا
اذكر بالمرة بقى لما جئنا على
حديث زيد النرسي أن الله ينزل على جمل، يعني ينزل من السماء إلى عرفة،
عرفة
سبحان الله على جمل، يعني الله ينزل راكب جمل، نعوذ بالله. هذه الأصول الأربعمية، هذه الأصول الأربعمية. السؤال الآن، إذا كانت هذه الأصول الأربعمية أقرها الإمام المعصوم لأنها في زمنه وتحت إشرافه، فعلينا يلزم منها أن الكتب الأربعة
صحيحة.
صحيحة.
آه.
وإما أن نقول على أن الإمام لم يقرها ولم يبطلها بل سكت عنها، بطلت الفائدة للإمام المعصوم لأنه لم يحفظ لنا الدين.
صح.
لأنه لب الأحاديث منقولة.
الفائدة الرئيسية من وجوده أو الحكمة من وجوده حفظ الدين، بطل
حفظ الدين. السنة النبوية دونت في زمنه وما أعطى رأيه ولا أبدى رأيه فيها. وإما أن نعطي الآن شيء ثاني. وإما أن تقولوا أن هذه الكتب الأربعة لم تؤخذ من الأصول الأربعمية.
ده كذب.
هذا الكلام. إذن هذه النظرية أنه أخذت من الأصول الأربعمية. وتقول لا، هي أخذت
نظرية جد ضدهم، يعني
أنها أخذت من غير هذه الكتب الأربعة. نقول إذن لما دام أنها أخذت منها ومن غيرها، كيف نميز بين ما كان مأخوذ منها إذا كان مختلط؟ أخذت منها وكان من غيرها، أين الذي نميز بين ما كان مأخوذ من الأصول الأربعمية وما كان من غيرها؟ وأما إذا كانت مأخوذة أصلا من غيرها ولم يؤخذ من شيء اسمه الأصول الأربعمية، بطلت نظرية الأصول الأربعمية.
صحيح.
إذن عندنا ثلاث حالات، أن هذه أغلبها مأخوذ من الأصول الأربعمية يلزم أنها صحيحة. إذا كانت أخذت منها ومن غيرها، كيف نميز ما أخذ منها لنعتبره صحيح
من غيرها،
وما أخذ من غيرها فنعتبره تحت الدراسة؟ وإما أن تقول لم تؤخذ من الأصول الأربعمية ولا يوجد شيء أصله،
وتبطل هذه النظرية،
أبطلنا أن هذه كلها دعايات، لا توجد شيء اسمه الأصول الأربعمية. أيضا من التناقضات التناقض العشرون في مسألة السنة عند الشيعة، يقولون أن الإمام المعصوم أرشد أتباعه وقال إنه سيكذب عليه، وإن الناس قد أولعوا بالكذب علينا. نسأل سؤال، وافترضا لما قال جعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهم من الأئمة على أنه قد كذب عليهم وأنه سيكذب عليهم وأن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، والأحاديث تحت دائرة أنه حصل الكذب على الأئمة، السؤال، هل الإمام ميز الأحاديث المكذوبة من غير المكذوبة أم لا؟
لم يميزها.
فإن كان ميزها أين هي؟ وإن كان
لو يميزها، المفروض الإمام اللي يجي بعد منه يميزها.
ولا واحد ميز. إن كان ميز أي واحد منهم نفس السؤال،
أين هي؟
أين هي؟ وإن كان لم يميز ما فائدته؟
ولا شيء.
هو يقول للناس أيها الناس أنه سيكذب عليه. طيب يا إمام أنت معصوم، أنا لست معصوم، بين لي ما هو الذي كذب عليك وما هو الذي لم يكذب عليك. خريها لنا في كتاب، وكان التأليف في زمانهم حاصل وموجود. بينها لنا في كتاب حتى نعرف الصحيح عنكم نأخذ به، والمكذوب نرمي
لحفظ الدين.
الحالة الثالثة أنه أرشد الناس، يقول يا أيها الناس أنتم ميزوا الصحيح من الضعيف.
ما فائدة العصمة؟ طيب هنا
ليس لها فائدة العصمة. فالذي يميز الحديث الصحيح من الضعيف أعظم فائدة من المعصوم. وهو الأولى أن يكون الإمام.
صح.
هو الأفضل بالإمام، يعني الذي يجي مثلا الخوئي ولا غير الخوئي يقول هذا
هو الذي يصدر العلم في النهاية،
هو الذي يحكم على السنة النبوية. إذن الذي استفاد منه الناس، الذي يقول لهم قد كذب علي وأنتم
تصرفوا،
أو الذي هو فعليا يقوم بذلك، أيها أعظم فائدة للناس؟
نعم، اللي صدر لهم العلم في
النهاية، الذي شككهم وقال لهم كما الأحاديث مكذوبة
ولا لهم ده المضبوط،
هو زادهم تشكيكا. بمعنى أنه وقعهم في حيرة. طرح لهم الشبهة وهرب كما يقال. قال لهم في أحاديث مكذوبة وفي أحاديث غير مكذوبة وأنتم تصرفوا. فالذي يأتي يصحح ويضحح
يعمل زي الحواديت بتاعة الأطفال، يعني
إيه. نعم.
في برضو إمام هيقول للناس كده ويسيبهم مع وجود أئمة،
هو الإمام
لا تخلو من حجة،
هو الإمام نفسه. لا هو بين للناس ولا غيره بين. إذا ما فائدة
رغم أن كان في تأليف في عصور الأئمة، كان المفروض الامام يجمع الحديث الصحيح.
نعم كان
نعم لذلك لما يقولوا ما فيش مذهب اسمه مذهب جعفر الصادق
لا لا يوجد ابدا
لانه اذا قال المذهب الجعفري او
اذا قال جعفر الصادق
انا مؤلف هذا الموضوع لما المذهب الجعفري
لما قال جعفر الصادق انه سيكذب علي ولم يبين الناس هذا اوقعهم في الحيره وفي الضلال وفي الشك بقوله هذا ولم يخرجهم من المتاهه
صح
بل احالها الى من ليس معصوم طيب لما ياتي الخوئي او المجلسي ويقول هذا صحيح وهذا ضعيف هل هذا قوله يعتمد في الحكم على حديث المعصوم يعني بنظريه سهله ما غير معصوم يحكم على كلام المعصوم
اذا يعني انتفت الحاجه الى العصمه اولا
ايه
طالما في النهايه اللي حكم غير معصوم
على كلام
المعصوم على اهل السنه ما ماخذكم على اهل السنه
إيه؟
كنتوا تاخذوا الدين من الصحابه شو ما بيقولوا كده
ايه
تاخذوا الدين من الصحابه والسند في غير معصوم طب ما في النهايه اللي حكم برضو على روايه المعصوم ان كانت صحيحه ام ضعيفه هو انسان غير معصوم
اما المعصوم
اللي هم العلماء
فرما لهم بالشبهة
المعصوم
فاذا كان المعصوم يعلم نحن الان جئنا من طريقه اخرى هل يعلم المعصوم المكذوب من غير المكذوب ام لا فان كان يعلم ولم يبين للناس اين هدايته للناس
طبعا يعلم
طيب لماذا لم يبين للناس اين هدايته للناس وان كان لا يعلم بطل علم الغيب
ابتلاهم
في ابسط الامور
وهي جاء لبلاء الناس وليس للطف
احسن
لاحظ
نعم.
هذا ضد اللطف هذا ابتلاء اقول لك انا روايتنا ايه ومكذوب علينا
نعم احسن
طب ده ابتلاء غير عادل كمان
إيه؟
ان هعرف منين انا طب حتى علماء الشيعة لم يتفقوا في تصحيح الروايات وتضعيفها لم يتفقوا في اي شيء لا في الفقه ولا في العقيدة
وهنا سيأتينا السؤال
ما كل تصحيح اعتقادات الصدوق المفيد
العقيدة في امور العقيدة
المفيد تصحيح اعتقادات له رسالة في تصحيح اعتقادات الصدوق في العقيدة
ما يدل انه مش متفقين حتى في امور
بالضبط
ولهذا نأتي السؤال سيأتينا الكلام عليه السؤال الخلافات الناشئة بين الشيعة الاثنى عشرية ما سببها هل سببها من المعصوم ام من غير المعصوم ان كان سببها المعصوم هذه ثمرة المعصوم انه اوجد هذه الخلافات الكثيرة عند الشيعة وان كان سببها من غير المعصوم دليل على انقطاع الشيعة عن التلقي على المعصوم
نعم
هذا السؤال واضح
نعم صحيح
يعني الخلافات عند الشيعة من سببها ان قلتم سببها المعصوم لانه استخدم احد التقية واحد غير التقية فالمعصوم هو سبب الخلافات عند الشيعة وإن قلتم لا سببها علماء الشيعة بينهم البين ليس المعصوم هو المتسبب في ذلك قطعتم على أنفسكم الصلة بالمعصوم وأنكم ليس لكم علاقة
إذا المعصوم غير موجود كمان
إيه نعم
هذا معناه أن المعصوم غير موجود
نعم
ليس هما طبعا الأرض لا تخلو من حجة ولا بد من
كلام نظرية
كلام النظرية نفسها
نعم.
إن الله سبحانه وتعالى يعني نبسطها للناس نظرية الشيعة ان الله سبحانه اوجب على الله سبحانه وتعالى اللطف ان يكون في كل زمان امام معصوم لحفظ الدنيا والدين كيف نحفظ الدين مع عدم وجود الامام اصلا مش موجود 1286 سنه او اكثر من ذلك مش موجود منذ الغيبه غيبه المهدي عندهم وشوف هتمتد لايه الله اعلم ده على افتراض وجوده
وسياتي السؤال للشيعة الان هل تتلقون دينكم على المعصوم او غير تتلقون مباشره فإن قالوا لا نتلقاه عن المعصوم نقول أنتم على هدى أم على ضلال فإن قالوا هم على هدى إذن اهتدوا بدون الحاجة
بدون المعصوم
وإن قالوا على ضلال فمعنى أن الله سبحانه وتعالى السنة عندهم على ضلال والشيء على ضلال معنى أن اللطف الإلهي تخلف
نعم
وهذه النظريات كلها كل واحدة تسقط الأخرى
نعم
ومن التناقضات في مسألة السنة عند الشيعة الإمامية أنهم أتوا بحديث وهذا من أعظم الأحاديث الرنانة التي يرددها الشيعة ليتخلصوا من الروايات المكذوبة ولم يعرفوا أن هذه الرواية تضرب الإمامة في مفصل
وهو
اعرضوا أحاديثنا على القرآن
فإن خالف القرآن اضربوا بها أرضها
أنا أسأل سؤال الإمام المعصوم لما أحال الناس إلى أنهم هم الذين يقومون بعملية العرض نستفيد منها عدة فوائد الأول أن الإمام قد يقول قولا مخالف للقرآن
احتمال يعني
احتمال هذا يعني قد يأتي الإمام ولا ما معنى قال اعرضوا أقوالنا أو رواياتنا على القرآن فما وافقت فخذوه وما خالفت يعني أنه يمكن أن الرواية هذه التي وردت على الإمام تكون مناقضة للقرآن
نعم
إما أن تكون مناقضة للقرآن لأنها مكذوبة عن الرواة وإما أنه قالها الإمام
نعم
أيضا الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني أن غير الإمام أن غير الإمام أو أن الإمام ترك الناس ولم يبين لهم الأحاديث الموافقة للقرآن والمخالفة للقرآن.
نعم، وهذا الذي حدث.
هل بين لهم؟
لا.
الروايات
لو بين لهم ما قالوا لهم هذا الكلام.
اي نعم، ما بين لهم. وان ان غير ان انه احالهم الى انفسهم.
نعم،
قال لهم
الى اجتهادهم يعني.
انتم نعم. ايها الناس الذين انتم نعم. لستم معصومين، انتم اعرضوا احاديث المعصوم على القران.
والله يا ريتهم يعملوا كده يا شيخ.
هنا ايش السؤال؟ السؤال أن الذي يعرض الحديث على القرآن الكريم سيكون هو فاهم لكلام المعصوم وفاهم لكلام الله، فيعرف نوع الموافقة ونوع المخالفة. فإن وافق الحديث القرآن أخذ به، وإن خالف الحديث القرآن رمى به، سيصبح فاهم لكلام المعصوم وفاهم لكلام الله. صح لا؟ الذي يفهم كلام المعصوم والذي يفهم كلام الله بدون الحاجة إلى المعصوم
فهو غير محتاج للمعصوم.
طيب،
لا يحتاج.
هنا السؤال ضربت نظرية الإمامة. نقول إذا كان أنا عندي قدرة أن أرد حديث المعصوم أو المروي على المعصوم حتى نكون دقيق،
أميز الكذب من
بمعنى أنني فهمت القرآن،
المخالفة للقرآن من موافقة القرآن،
بمعنى أن فهمت هذا وليس وفي فائدة أخرى طرأت على
هذا بلا معصوم،
وفهمت فائدة الآن طرأت علي أن الحديث الإمام ليس له ظاهر وباطن.
وإلا لو له صح لو له باطن كيف يفهم الباطن؟
كيف أنا كيف أفهم الباطن؟
العالم كيف يفهم الباطن؟
هذا الحديث الآن طرأت على ذهني.
نعم.
على أن أحاديث الأئمة ليس لها باطن. وقضى على نظرية إلى 70 باطن.
بمعنى
أن الإنسان العادي الذي ليس معصوما يقدر أن يأتي بالرواية على
معصوم، صعب المستصعب.
لا أبد. وأنه بإمكانه أنه يعرض على القرآن يقبل.
وبالمناسبة هنا يكون برضو العالم اللي بيعمل كده فائدته للشيعة أعظم من فائدة الإمام،
من فائدة الإمام، وأنه هو الذي يستحق أن يكون إماما. هو الذي يستحق أن يكون إماما.
نعم.
إذن هذه فوائد، ومنه أن القرآن ميسر وأن الإنسان العادي ممكن أنه يعرض الأحاديث عليه.
نعم.
ومنه الأصل الأخذ بظاهر القرآن.
ما فيش كلام بقى ظاهر وباطن،
ما في ظاهر وباطن في القرآن الكريم ولا في أحاديث الإمام. إذن استفدنا أن أحاديث الإمام مفهومة وليست صعبة مستصعبة، وقضى عليها أنها صعب مستصعب. وقضى أيضا على الباطن أن نظرية الباطن، وقضى على أن القرآن له باطن، وقضى على أن القرآن لا يفهمه إلا الإمام، وقضى على نظرية الإمامة أن الإمام هو المحتج أو المفهوم. انظر كم نظرية سقطت بسبب رواية.
صح. رغم أنا شخصيا يعني أنا أصدق أن فعلا أهل البيت قالوا لهم هذا الكلام.
طيب، هو
من كتر ما وجدوا حولين منهم هؤلاء الزنادقة والذين يكذبون عليهم وظنوهم حتى في رواية الشيعة، اعرضوا حديثنا على القرآن، كل الشيعة اعرضوا دينكم كله على القرآن،
وأصبحوا هم المجتهدين وليسوا بحاجة إلى الإمام. لأنه لو كانوا بحاجة إلى الإمام ما قدروا هم أن يعرضوا الأحاديث على
القرآن. يعني فضيلة الشيخ، معلش يعني وصل التناقض هنا.
نعم.
إذا الشيعة عرضوا روايات يعني ردة الصحابة وطعنهم في الصحابة في أمهات المؤمنين، إذا عرضوا على القرآن ما الذي
تسقط تلك الروايات كلها ويبقى القرآن الكريم؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فكل من ثبتت له الهجرة بها. الله ما وصف المهاجرين بأي وصف غير الهجرة.
نعم.
والأنصار بوصف النصرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فكل مهاجر
في غزوة العصر، في
أواخر
حياة النبي عليه الصلاة
والسلام. آخر.
في الأواخر كمان.
في آخر. هذه الآية الكريمة مدحت كل المهاجرين.
نعم.
وأخبرت أنه حتى لو كان يعني رجل يقول لك مثلا في غزوة حنين حصل في غزوة، يا أخي الله يقول خلاص الله تاب عليهم.
نعم.
ليش تحاسبه
في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟
هذه الآية الكريمة مدحت جميع الأنصار.
شوف آية واحدة
ومدحت جميع المهاجرين.
تسقط دين الشيعة بآية واحدة من كتاب الله. ليس معلش مع احترام حضرتك ولغيرك من العلماء، ليس لقوتك بل لضعف وهشاشة هذا الدين.
الله،
أنت بآية واحدة أسقطت دينهم كله.
هو الذي أسقطها القرآن ليس أنا.
نعم صحيح،
هو القرآن الكريم.
أضرب لك
مثال. كنت مع واحد شيعي في حديث الحوض، وكان يستدل بحديث الحوض على ردة الصحابة. فقلت له هل تؤمن بهذا الحديث كله أم بنصفه؟ قال إيش تقصد من الخبر هذا؟ قلت لا أقصد هل تؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء إنك لا تدري،
يقال له إنك لا تدري ما
أحدث، يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعده. قال لا، النبي يدري. قلت أنت خالفت الحديث. قال لأنه مخالف للقرآن. قلت لا بل موافق للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. هذا الحديث الجزئية الأولى موافقة للقرآن الكريم. ليش أنت أخذت الموافق للقرآن؟ وهذه الجزئية التي استفدت منها ردة الصحابة قلت لا مخالفة إذا من الاستفادة حقه وليس الحديث.
صح. صح
الاستفادة أو الاستنباط من الحديث أن ردة الصحابة مخالفة للقرآن لقول الله لقد تاب الله على النبي والهادي أنصار. لا يمكن
الله
أن تكون. ولهذا نسأل نحن سؤال للشيعة، ردة الصحابة عندكم متى حصلت؟ إن قلتم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إلى نحن نتفق على نقطة، إلى آخر لحظة من حياة النبي الصحابة لم يكونوا مرتدين. ويبقى الثناء الموجود في القرآن عليهم ثابت. إذن هل نزل عليكم وحي؟
انقطع
ما كان قبل ذلك،
انقطع الوحي،
الثناء كان موجود. الآن أنتم حكمتم بردتهم أم حكم الله بردتهم؟
هم اللي حكموا،
هم اللي حكموا. الله أخبر أنه تاب عليهم. هذه الآية ما الذي نسخها؟
لا ينسخها،
لا ينسخها. إذن هذا التناقض في منهج.
وسبحان الله أن هذه الآية في نهايات أو في نهاية حياة النبي آخر الغزوات تقريبا،
لكن الرسول والذين معه في سورة التوبة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وسيأتينا الكلام على تناقضات الشيعة في مسألة الصحابة، شيء عجيب جدا. يعني عندما يريدون أن يسقطوا أبا بكر الصديق من أنه كان يقدم أمواله في سبيل الله، قالوا لا أبو بكر كان فقير ما عنده مال، ليش تقولون عنده مال كثير؟ ما فقير فقير.
سبحان الله.
طيب جميل، أبو بكر فقير للفقراء المهاجرين، قالوا لا أبو بكر يخرج من الآية هو غني.
ما فقراء ومهاجرين ما فيش فايدة، أعوذ بالله.
يعني شو بالله. لما نريد أبو بكر كان
إلحاد، إلحاد يعني.
سبحان الله. قال لك أنا غني،
والله إلحاد، والله إلحاد. أنا مش عارف أعذرهم صراحة يعني. لا القرآن واضح، والله القرآن واضح، واضح جلي الحمد لله يعني.
وبعدين الآية الكريمة، الآية الكريمة لم يقل الله عز وجل للمهاجرين الفقراء، قدم الفقراء وأتى بلفظة المهاجرين، مما يدل على أنه حكم على المهاجرين جميعا بأنهم فقراء. ليش قالوا فقراء؟ قال الفقهاء استنبطوا من الآية الكريمة هذه على أن من كان عنده مال في مكة بمجرد خروجه إلى المدينة أصبح فقير لاستيلاء المشركين عليه.
نعم فقط كل شيء
خلاص. إذا لو ما الذي يترتب عليه لو قال للمهاجرين الفقراء؟ سيصبح أن المهاجرين قسمين، منهم فقراء ومنهم أغنياء. لكن لما
وإن الكلام مخصص للفقراء فقط.
أي نعم. لكن لما قال الله للفقراء، من هم يا رب الفقراء؟ الذين هاجروا، حكم على المهاجرين كلهم بأنهم فقراء. لكن هم أرادوا بهذه الآية الكريمة أن يخرجوا أبا بكر الصديق من المدح الآية، فحكموا بإيش؟ بأنه ليس غنيا. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان غنيا في مكة وأنفق أمواله في سبيل الله، وبمجرد خروجه من مكة استولى.
وما لأحد عندنا يد إلا وقد كفانا، حديث النبي عليه السلام إلا الصديق سيكفه الله، له يد سيكفه الله عليه. شوف لما كلمنا فقط يعني شوية كده سكتنا عن هذا الكلام الرافضي،
وأتينا مع القرآن له روحانية،
آية واحدة في القرآن في كتاب الله، وجاء ذكر الصحابة رضي الله عنهم. والله كأن ذكر الصحابة عطر المكان.
الله المستعان.
والله نحبهم ونتقرب الله سبحانه وتعالى بحبهم، وكذلك نحب أهل البيت نتقرب الله سبحانه وتعالى بحبهم.
أنا أقول لو لم يأتي آية في القرآن ولا حديث نبوي في مدح الصحابة لأوجب العقل والحال تزكيتهم ومدحهم.
نعم.
ناس تركوا أوطانهم وأهليهم وعشيرتهم وأعلنوا الولاء للإسلام وتركوا كل شيء من أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ويأتي هذا الرجل ما فعل شيئا ويحكم عليهم بشيء من الخروج والمروق عن الدين. هذا كلام ما يقوله إلا من لم يعظم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله على نعمة الإسلام.
الحمد لله. أيضا من التناقضات يعترض الشيعة في التناقض 22، لماذا ينقل الشيعة حديثهم عن علي وجعفر الصادق ويتركون النقل عن الإمام المهدي الحي؟ هذا إلزام بمعنى إبطال الفائدة على الموجود. الأول كان بالتخصيص، الآن بالفائدة. لماذا أنتم تنقلون عن جعفر الصادق ومحمد الباقر أكثر من المهدي المنتظر الحي؟ لماذا؟ إن قلتم لا يجوز النقل، يعني بمعنى أننا إذا أخذنا عن جعفر الصادق لا فرق بينه وبين المهدي. نعم. قلنا إذا لا فائدة من هذا المهدي.
بالضبط.
لأنه يستغنى عنه بغيره. نعم. يعني استغني عن الإمام. وأنتم يعني بقضية التسلسلية نسأل تساؤلا، هل يجوز أن يتعبد الشخص بمذهب جعفر الصادق ويترك المهدي المنتظر؟
نعم. إذا طيب قالوا نعم.
هل يجوز أن
ما فائدة المهدي؟
طيب السؤال، هل يجوز أن يطلع إلى علي بن أبي طالب؟
نعم.
يعني يأخذ بحديث علي دون جعفر الصادق؟
نعم.
هل يجوز أن يتعبد بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
المفروض بقى هذا الأولى. هذا
الذي يجب.
هذا الأولى بقى وهذا الذي يجب. آه وما أتكم رسول فخذوه. وما أتكم المهدي ولا علي بن أبي طالب ولا.
لقد كان لكم في رسول الله وصف الرسالة تلاحظ. اشتقاق الرسالة. هل في واحد هو رسول حتى نتأسى به؟
لا.
الله يقول لقد كان لكم في رسول الله فمن أراد أن يجعل شخصا بجميع أقواله وأفعاله أسوة فقد أعطاه مرتبة الرسالة.
نعم.
وقال سبحان النبي أولى بالمؤمنين
من أنفسهم،
لأن النبوة مشتق. نعم. ليس هناك أحد أولى بالمؤمنين من أنفسهم
إلا النبي،
إلا النبي. لأنه أتى بلفظ اشتقاق النبوة.
نعم.
وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فربط بين عصمة النطق وبين الوحي.
نعم.
فمن قال أن شخصا لا ينطق خطأ فقد قال بأنه يوحى إليه،
بل قال أنه أفضل من النبي، لم يقل بأنه يوحى إليه، بأنه لم يرتكب خطأ بلا وحي، ما عندوش وحي
ولا إذا قال ليس بوحي. نعم. فقد جعله أعظم من النبي. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، أي أن عصمة نطقه سببها وعصمتها
الوحي
النازل. آه. على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا قلنا إذا قالوا أنه يمكن الاستغناء عن المهدي بأحاديث جعفر الصادق فقد بطلت الحاجة إلى المهدي وأصبح يستغنى عنه بغيره.
نعم.
أيضا التناقض 23 في مسألة السنة عند الشيعة، يعترض الشيعة على البخاري عدم روايته في الصحيح، لما يقول في الصحيح يعني قد روى عنه في التاريخ،
في التاريخ
روى البخاري في التاريخ عن جعفر الصادق.
نعم.
في الصحيح عن جعفر الصادق، ولا يعترضون على الكلين ولا غيره ممن عاصر المهدي المنتظر. أو ممن عاصر الأئمة. ولم يروي عنهم وانتقل للرواية عن غيرهم، لأن لما نأتي إلى كتاب الكافي. السؤال هنا أي حديث نأخذه مثلا، لأننا سنأتي، يقول حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم الكوفي عن ابن سهل عن إبراهيم بن أبي البلاد عن إسماعيل عن إلى قولي عن أبي جعفر. السؤال لماذا عدل عن المعصومين إلى عند أبي جعفر كل هؤلاء، لماذا استغنى عنهم؟ هل هو يكرههم؟ ماذا هو السبب؟ لماذا الكليني ترك المعصومين وروى عن جعفر الصادق عن أبي جعفر عن محمد الباقر عن
محمد الباقر.
هو ترك جعفر الصادق في الرواية،
يعني تخطى كل الأئمة حتى وصل إلى الباقر،
ومن ضمنهم جعفر الصادق لم يروي عنه هنا.
نعم.
السؤال لماذا لم يروي عنه هنا؟
الإجابة عن هذا السؤال،
هل هو يكره جعفر الصادق؟
لا.
لو تقول لا قد استغنى الآن، من هو؟ عن محمد عن أبي جعفر، هذا محمد الذي روى عن أبي جعفر، ها؟ لماذا ترك محمد الباقر جعفر الصادق؟
جعفر الصادق
وروى عن محمد، هذا عن جعفر. فإن قالوا يجوز، قلنا وهذا يجائز له، لماذا؟
وهذا الذي حدث.
ايه ما الذي حدث؟ وقلنا
يرد عليهم بما
بنفس
اجابته
هو ايضا. السؤال قلنا مشكلة البخاري في حلقة ماضية تكلمنا هو مشكلته مع الرواة عن جعفر الصادق وليست مع جعفر الصادق،
مع جعفر نفسه.
لا لا. ليست. اذا اجبنا على ان اغلب كتبهم الحديثية تتجاوز الائمة المعصومين في زمانهم الى من فوقهم، والبخاري قد تجاوز وروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطة أخرى عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فما كان جوابكم عن تجاوز هذا هو جوابنا عن تجاوز البخاري لذلك. أيضا يعترض الشيعة على البخاري روايته عن عمران بن حطان، قالوا قد روى البخاري في صحيحه عن رجل من الخوارج، لماذا تجعلونه صحيح وهو يروي عن الخوارج؟ نقول أيضا في الجواب، أنتم تروون في كتبكم عن أبي الجارود وهو كان شيعيا 12 ورجع وسماه أئمتكم شيطان، يعني سرحوب. سرحوب قال ما معنى سرحوب يا إمام؟ قال شيطان يسكن البحر. سرحوب قال شيطان يسكن البحر. وترون عن أبي حمزة البطائني وهو مذموم واقفي، والواقف قد جاء في ذمه. إذا معنى أنهم يروون عن فرق من فرق الشيعة جاء ذمها عن الأئمة المعصومين.
يقول لهشام بن سالم في الكافي رجعنا من ابي عبد الله
ضلالا
لا ندري الى اين نتوجه. ومن ذلك قالوا حتى تعليق الخوئي قال ان معظم رواة الشيعة واقفية او بالنسبة
نسأل حرروا عن الواقفة عن الناوسية عن الفطحية عن الزيدية
برروا عن النواصب
هل هذه ورروا عن الخوارج ايضا
والخوارج
السؤال الان هل هذه الفرق ممدوحة عندهم او غير ممدوحة
غير ممدوحة
طيب لماذا رووا عنها إن قالوا لأي اعتبارات نقول البخاري أولا روى عن عمر بن حطان من العلماء من قال روى عنه قبل أن يصبح خارجيا لأنه كان سنيا فتزوج امرأة وأثرت عليه فانتقل من مذهب السنة إلى مذهب الخارجية والقول الثاني قالوا أنه كان خارجيا ثم تاب وتاب في آخر حياته وهذا ما قاله العلماء في التعليلات نفترض أنه ما زال خارجيا هل يجوز الرواية عن الخوارج أو لا يجوز هذه مسألة تحديد
إذا قالوا إذا لم تكن في بدعتهم
أي هذا الضابط المهم جدا الرواية عن المبتدع إذا لم تخدم بدعته لا بأس والبخاري روى له أحاديث أولا مما يتعلق باللباس حديث يجوز لبس الحرير أو ما يجوز لبس الحرير أو أنواع من الألبسة لم يروي له في مسألة في أصول العقائد وإنما روى له مسألة عادية وروى له مقرونا بغيره يعني هو ما اعتمد عليه وإنما رأى له بشواهدات
بشواهد
يعني أن هذا الحديث لم يأتي من طريقه قد جاء من طريق غيره سواء وجد هو أو لم يوجد هو إذن هذا الحديث الذي نتكلم عنه عمران بن حطان لعله روى عنه قبل أن يكون خارجيا هذا جواب
أو بعد أن تاب
أو بعد أن تاب هذا ذكرها العلماء ليس عندنا قطعا ويقينا أنه روى عنه الراوي الذي يحيى بن أبي كثير الذي روى عن عمران بن حطان ليس عندنا يقين أنه روى عنه وهو خارجي لأن الإنسان قد يتقلد يروي عن شخص والشخص هذا كان سنيا وبعدين رجع عن السنة إلى غيره فالشاهد معنا أن رواية البخاري لهذا الرجل مثل رواية الشيعة لمن كانوا من الفرق الذين تذمهم وأيضا روى له في الشواهد والمتابعات ولم يروي له منفردا بمعنى أنه قد وجد هذا الحديث عن غيره واستغني عنه أيضا لم يروي له فيما يتعلق ببدعته ما له تعلق ببدعته ويروي في مسألة اللباس وأمور ليس مما يتعلق بالخوارج ولا شيء من ذلك فهذه المسألة والنقد على البخاري هي مسألة لا أساس لها بالصحة
هم كل الأشياء اللي انتقدوا فيها أهل السنة أو أرادوا فيها انتقاد أهل السنة هم واقعون فيها
هم واقعون فيها إذن هنا السؤال
وفي أكثر منها
لأن نسأل سؤال ما حكم غير الإمامي الذي لم يؤمن باثنى عشر إمام
كافر عندهم
طيب ما حكم الذي لم يؤمن بالمهدي
اي بواحد فقط
الواقف الذين وقفوا على مثلا علي بن موسى على موسى الكاظم ولم يؤمنوا ما حكمهم
كفار
طيب انتم كيف تروون عنهم في كتبكم
يعني بيروا عن كفار
اي لانه الان هذا رجل
مش صاحب بدعه بقى و...
لا
ده كفار
هو يقول
يعني بدعه تصل الى الكفر يعني
هو يقول موسى الكاظم هو الامام انا ما اعترف بعلي بن موسى الرضا ولا
بس واقف عنده
ولا الائمه الذين
موقفه
اي واقف قال هذا الامام بس بعده ما في أئمة ما حكمه عندهم سيقول أن الذي لا يؤمن بالإمام كافر إذا لماذا أكثر من 70% و50% وما إلى ذلك من النساء لو جئنا نفسر أو نعمل إحصائية لكتب الشيعة لوجدنا أكثر يروون عن الناوسية ويروون كذلك عن الفطحية ويروون عن الواقفة ويروون كذلك روايات أخرى ويمكن نعطيك من كتاب معجم رجال الحديث الخوي أنه يعني ممن وصف بالكفر مع صدقه لا بأس عندهم في روايته
يعني ربما أمامنا نصف دقيقة ماذا تريد أن تقول لتختم به الحلقة لكن أتمنى توجه كلامك إلى المشاهدين الشيعة
المشاهدين الشيعة عليهم أن يعرفوا أن أهل السنة يتلقون دينهم عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه وليست عن البخاري نفسه وإنما عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة البخاري وعليهم أن يتمسكوا بالقرآن الكريم لأن فيه الهداية من هذا الضلال وهذه التخبطات لأن القرآن الكريم معصوم فإذا كان القرآن الكريم معصوم فعليهم أن يتمسكوا به وهو موجود بين أظهرنا القرآن الكريم موجود موجود بين أظهرنا وأما الإمام الغائب فلا سبيل لهم للتمسك به الآن لا على مذهب الشيعة ولا على مذهب
لا غيره. معنى لكلمة التمسك به
أبدا
هو غير موجود
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم أي موجود بين أظهركم تركت فيكم ما قال تركت واحد غائب واحد موجود فإذا كانوا حديث العترة يتمسكون به فلا بد أن يكون موجودا بين أظهرنا لأنه قال تركت
فيكم
أي موجود بين أظهركم أما المهدي هذا ليس موجودا بين أظهرنا فعلينا أن نتمسك بالقرآن الكريم الذي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به به
وليس بهما
نحن نتمسك بالقرآن الكريم الذي فيه النجاة من الضلال. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم وجميع المسلمين للعمل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير للشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. شكرا لكم مشاكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.